الطب الشرعي كلمة مركبة من الطب إشارة لكل ما هو طبي علمي وشرعي، إشارة للشرعية بمفهوم القوانين والأنظمة. يهتم الطب الشرعي طبقا لهذا المفهوم بدراسة العلاقة القريبة أو البعيدة التي يمكن أن توجد ما بين الوقائع الطبية والنصوص القانونية. الطب الشرعي في مصر ارتبط في ذهن العامة بالمشرحة، لكنه في حقيقة الأمر ليس مجرد مشرحة تذهب إليها الجثة لتشريحها ثم يتسلمها الأهالي وسط كثير من الصراخ والعوي، بل هو إحدى مؤسسات منظومة العدالة وله دور فعال في العمل القضائي، ويتوقف الحكم القضائي في كثير من القضايا على التقرير الصادر عن هذه الهيئة العريقة. يرجع تاريخ الطب الشرعي في مصر إلى عهد محمد علي باشا الذي أبدى اهتماما بالطب الشرعي للكشف عن الجرائم، وتم تأسيس مصلحة الطب الشرعي في مصر عام 1820 في عهده. أما الهيكل العام للمصلحة فتم تشكيله عام 1928 بمعرفة الطبيب الإنجليزي سيدني سميث كبير أطباء الشرعيين في مصر أنذاك، وينظم القانون رقم 96 لسنة 1956 عمل أطباء الشرعيين في مصر. ويقال بأن مصلحة الطب الشرعي في مصر تحتل المركز الثالث عالميا، لكن هناك أمورا خطيرة تنقص المصلحة التي تحتل ترتيبا متقدما على مستوى العالم، وهو أن عدد الأطباء الشرعيين في مصر لا يتجاوز 100 في مقابل آلاف القضايا التي ترتكب سنويا، كما أنها في حاجة إلى تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي تمكنها من أداء دورها الهام على خير وجه. وقبل كل هذا وأهم من كل ذلك، فإن المصلحة في حاجة إلى فصلها عن وزارة العدل وتحقيق الاستقلالية الكاملة لها وتمتع رجالها بحصانات تكفل لهم أداء الدور المنوط بهم بحرية.
السلام عليكم ورحمة الله. الطب الشرعي وما خفي كان أعظم. عمرنا ما سمعنا عن قضية لسياسي في مصر مات جوه سجن أو مات بره سجن أو مات في بيته إلا والطب الشرعي طول مباشرة بيبقى مع الأمن يقولك ده حصل له هبوط في الدورة الدموية. راجل مثلا قتل نفسه في زنزانة أو اتقتل في زنزانة يقولك أصله لف فوطة في حوض وخنق نفسه. سليمان خاطر، يوسف أبو زهرة شقيق قيادي في حماس سامي أبو زهرة، كمال السنانيري، خالد سعيد، وكان آخرهم الحقيقة طبعا والأنظار لم تلتفت إليه على الإطلاق كأنه مش شاب مصري زيه زي خالد سعيد، كان الشاب سيد بلال في قضية حادث كنيسة القديسين في اسكندرية اللي اتسحل من ضباط أمن الدولة وروحوه الساعة 3 بالليل وهو في حالة إعياء كامل، ودوه مركز طبي مات هناك، وراحوا أكبروا أهله بمنتهى الفجور إنه يدفن الساعة 12 بالليل ما يخرجوش جنازته الصبح عشان ما يهيجوش الرأي العام. وكان كل الكلام في التقارير إن إحنا معانا مشكلة الهبوط في الدورة الدموية. اسمحوا لي الحقيقة أرحب بضيوفي اللي حيناقشوا معانا هذا الموضوع المهم جدا، الأستاذ الدكتور أيمن فودة رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين سابقا. السلام عليكم دكتور أيمن.
سلام.
المستشار أشرف الدعدع مستشار حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيس مؤسسة انتماء الوطني لحقوق الإنسان. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام.
والأستاذ فريد حشيش محقق بمصلحة الطب الشرعي. السلام عليكم أستاذ فريد. أنا هبدأ مع الرئيس. سؤال عايزين الشعب المصري ما يعرفش الطب الشرعي ده ايه هو بالظبط وازاي بيتم اختيار الطبيب الشرعي والاجراءات المتبعه لذلك.
هو اولا الطب الشرعي هو يمثل العلاقه بين الطب والقانون،
نعم،
بحيث ان هو بيقرب المسائل الطبيه من وجهه نظر القانون ويفسرها.
نعم.
بيفسرها عن طريق ايه؟ عن طريق علم اسمه علم ميكانيكا الإصابات، تمام، والعلم الثاني اسمه الباثولوجيا الطبية الشرعية.
كويس.
ولازم يكون الطبيب الشرعي على دراية بهذه العلوم بالإضافة إلى العلوم الأساسية الطبية.
كويس.
تمام. بالنسبة لكيفية اختيار الطبيب الشرعي، الطبيب الشرعي قبل سنة 2000 ما كانش في اقبال على مصلحة الطب الشرعي.
عندنا كم طبيب شرعي في مصر يا دكتور؟
حاليا اللي موجودين على رأس العمل حوالي 76 طبيب شرعي على مستوى
مصر كلها.
على مستوى مصر كلها.
ودول بيلحقوا اللي بيفورهم الامن بيلحقوا يعملوا التقارير كلها دي؟
نعم.
اللي بيتفوروا من الامن دول كلهم بيلحق ال 76 دول يخشوا ويعملوا التقارير عليهم يعني؟ حوادث والطب الشرعي.
ستة وسبعين طبيب شرعي ميداني دول اللي هم قائمين بفحص وتشريح الجثث، وحوالي 74 طبيب شرعي معملي دول خاصين بالتحاليل الطبية الباثولوجية والطبية الكيميائية، وفي الكيمياء الطبية الشرعية ودول حوالي 206 تقريبا.
يعني احنا عندنا حوالي 3 اطباء تقريبا في كل محافظة مثلا
حاليا.
طيب
ممكن محافظة يبقى.
هل فيما يشاع وعايز كلام من حاج بصراحة، هل كان امن الدولة بيتدخل في تعيين الطبيب الشرعي؟
هو امن الدولة كان بيتدخل
في الاكل؟
لا، في 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 البحث والفحص عن الاطباء الشرعيين زيهم اسوا باي واحد موظف بتعين في الحكومه.
نعم.
كان لازم يبقى خاضع لتحريات امن الدوله.
طيب، لانه اصلا انا عندي حاجه عايز اسال حضرتك عليها. انا عارف انه زي ما المعلومات جايالي ان مصلحه الطب الشرعي بتتبع وزارة العدل.
احدى الجهات المعنى
وزاره العدل، وزير العدل بتاعها بيتبع حسني مبارك.
طب
فالناس بتسأل سؤال، يعني هل طبيعي ومنطقي انه مصلحة الطب الشرعي تبقى بتتبع السلطة التنفيذية وهي القاضي والخصم في نفس الوقت؟
هو الحقيقة قبل في الفترة اللي كان فيها سير سيدني سميث موجود، فترة الاحتلال الانجليزي، كانت مصلحة الطب الشرعي ومصلحة الكيمياء والمصالح الخاصة دي ومصلحة الضرائب والحاجات دي عبارة عن مصالح مستقل.
نعم.
تمام. فعاد حسني مبارك الرئيس المخلوع تم
هو شكله مش مخلوع على استاذ دكتور حسني مش مخلوع
تم تسييس المصالح الحكوميه بحيث انها تبقى تحت السيطره.
نعم.
بالنسبه للنظام الموجود.
نعم.
فكان خضع للرقابه كل المصالح، سواء مصلحه الكيمياء، سواء مصلحه هيئه الرقابه الدوائيه، هيئه الرقابه على الصادرات والواردات، كل الحاجات دي كان بيتم فيها تسييسها لصالح النظام.
طيب سعاده المستشار، عايز ارجع لحضرتك، حضرتك يعني بحكم انك انت بتتعامل مع حقوق الانسان، هل شايف انه الطب الشرعي في مصر وصل لمرحله من الضعف والاهتراء للارتباط بنظام الدوله خلانا وصلنا للمرحله الاخرى وان الناس بتتقتل يعني دون النظر لاعتبارات لاي اعتبارات حقوقيه بتقوم بها بعض المراكز زي مركز النديم ومراكز كتير؟
نعم.
من المراكز الحقوقيه.
بس انا ليه اعتراض؟
اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم.
هو الطب الشرعي رغم محاولات الضغوط الشديده اللي كانت موجوده عليه، الا انه للامانه في جانب كبير جدا ولم يتم تاثير على قرارات الاطباء، الا ان سبب بيان مصلحه الطب الشرعي بالضعف اللي هي موجوده فيه هي نقص القدرات التدريبيه ونقص الاجهزه الفنيه.
انا هرجع للمستشار بس هسالك سؤال. هرجع لك في الاعتراض بتاع حضرتك في قضيه الدكتور السباعي احمد السباعي وتقرير خالد سعيد، لان ده هيوقفنا عند حاجات كتير، بس هستسمحك هسأل سعادة المستشار أشرف في قضية حقوق الإنسان. إزاي الأمم المتحدة بتتعامل معانا من ناحية الطب الشرعي وحقوق الإنسان وفكرة إن كل حد، يعني سليمان خاطر قال إنه شنق نفسه وإنه مختل عقليا، اتقال عنه الكلام ده، نفس الكلام القيادي في حركة حماس سامي أبو زهرة أخوه نفس القصة برضو اتقتل، كمال السنانيري قال إنه مش عارف حط كوعه وفوطة في حوضه وكلام من ده. حضرتك شايف الملف ده في الأمم المتحدة ماشي إزاي بالنسبة لنا إحنا في مصر؟
إحنا عارفين إنه الأمم المتحدة معنية بموضوع الإنسان وحقوق الإنسان على وجه الخصوص فيما يتعلق بكرامة الإنسان عموما.
نعم.
أهم شيء إنه الحق في الحياة ده حق أساسي.
نعم.
وبالتالي أي انتهاك للحق في الحياة ممنوع تماما طبقا للمواثيق الدولية المعترف بها طبقا لقرارات الأمم المتحدة ومواثيق الأمم المتحدة.
أي.
الإشكالية اللي بتظهر إيه؟ إنه الأمم المتحدة وضعت كتير من المعايير الدولية والمواثيق الدولية اللي لها علاقة مباشرة بفكرة الأطباء والموظفين الصحيين في أماكن الاحتجاز.
أي.
وليه الأمم المتحدة عملت تلك المواثيق على وجه الخصوص؟ قالت لأنه مفترض انه شخص يكون محتجز داخل مكان ان يكون فيه رعايه صحيه بالنسبه له. طب ده واحد.
نعم.
النقطه الثانيه انه المكان اللي يكون موجود فيه هذا المحتجز لابد ان يكون معد لاستقبال حالات يمكن يكون عنده قلب، ممكن يكون عنده قصور في الدوره الدمويه مفاجئ تقدر ان انت تعمل له ده ولا لا، غيبوبه مفاجئه، طيب تقدر ان انت تعمل ده، عندك مكان مجهز لده ولا لا في الداخل.
جميل.
عشان كده الامم المتحده قالت لا، ده الأطباء والموظفين الصحيين داخل أماكن الاحتجاز بيحلفوا يمين. هذا اليمين بيتعلق بفكرة إنه شخص فجأة يعرض على الطبيب داخل أماكن الاحتجاز ويتقال له اكتب تقرير يقول هذا الشخص توفى ازاي.
كويس.
هنا بيقع واجبات كتير قوي. الواجب الأول من الشخص اللي بيكتشف وجود جثة، يعني شخص بيفتح عليه الزنزانة بيلاقي فيه جثة موجودة، بيقع عليه عبء أساسي إنه ما يقتربش من الجثة مطلقة، يعني مش متعلق خفوطة فينزله، لا، يبدأ يبلغ ونبدأ نتحرك تجاه فكرة إنه الإجراءات تتبع. على مأمور السجن اللي موجود أو مكان الاحتجاز إنه بسرعة جدا الجهات الصحية تنتقل فيقوموا بالكشف الطبي الظاهري على الجثة فيقولوا والله كذا. ده اسمه الكشف الطبي الظاهري. جميل. لأنه لو بنرجع لرسالة الدكتوراه اللي عملتها الدكتورة أمال عثمان، دي رسالة الدكتوراه بتاعتها الأساسية، كانت في ما يسمى بالتقارير الطبية المبدئية وأثرها في الإثبات. هل التقرير الطبي المبدئي يعد دليلا أو يرقى لمرتبة الدليل في الإثبات ولا لا؟
أي.
وعشان كده نرجع تاني لفكرة أماكن الاحتجاز، إنه ضرورة إن يكون الموظفين الصحيين والأطباء بيقسموا قصب، ده معناه إنه لابد عليه إن هو يكتب التقرير الطبي المبدئي اللي منه الطب الشرعي لابد أن يكون بدوره بناء على هذا التقرير المبدئي والاطلاع على الجثة مرة أخرى لكتابة التقرير الطبي النهائي.
طب هل الطبيب الشرعي مطالب أن يكون عنده فكرة عن القانون
طبعاً
ولا
طبعاً.
فكرة عن الطب بس؟
لا، القانون
لا، يعني هل ده مفعل في الواقع أن الطبيب الشرعي لما بيجي يتعامل مع جثة بتشرح قتلت في قسم بلاش ماتت في اسم بلاش قتلت لحد ما يثبت انها قتلت،
نعم نعم،
ماتت في اسم او ماتت في زنزانة او ماتت في اي مكان ما،
نعم،
وخصوصا في الامور ليها علاقة سياسية بالدولة،
نعم.
هل الطبيب الشرعي بيبقى عنده فكرة عن القوانين ولا بيتعرض؟ طيب، حضرتك
هطول عليك على نقطتين. النقطة الاولانية تتعلق باتفاقيتين. اتفاقية صدرت عن الامم المتحدة اسمها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية او اللا انسانية، هذه واحدة.
أي.
النقطة الثانية اتفاقية اسمها اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. يبقى أنا عندي حاجتين، اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب واتفاقية خاصة بمكافحة الاختفاء القسري. إيه الاختفاء القسري؟ التعذيب معروف. الاختفاء القسري إن شخص يختفي وتتهم فيه الدولة أو أحد معاوني الدولة أو أحد المحسوبين على الدولة،
نعم،
أو أحد الجماعات المحسوبة على الدولة، المهم في الآخر إن فيه الدولة أو أحد
دولة خصمة في الموضوع
بالضبط كده، ويختفي هذا الشخص ولا يظهر أبدا. من الأمثلة اللي معروفة على المستوى العالمي وفي وطننا العربي الإمام الصدر اختفى لم يظهر حتى الآن،
في صحفي عندنا في مصر
منصور الكخية وده محامي معارض ليبي كان جاي من بريطانيا يحضر مؤتمر لحقوق الإنسان سنة 89 في مصر، اختفى من فندق سفير في الدقي ولم يظهر حتى الآن. ثم رضا هلال الذي اختفى من صحيفة الأهرام، هو بيعمل في صحيفة الأهرام، واختفى قصريا ولم يظهر حتى الآن. إذن فكرة الحق في الحياة هي فكرة لابد من حمايتها، تعمل حواليها حماية. هذه الحماية تبدأ منين؟ تبدأ من انه كل شخص بيقع تحت هذا الشخص في حمايته ويقع في كنفه ورعايته هو منوط به حماية الحق في الحياة كحق أساسي. وعشان كده يقولوا ايه في القانون، يقول لك انه اذا ما صدر الحكم بالإدانة على شخص فهو منعه من الحرية، لكنه ليس منعا من الحياة.
جميل. طيب ارجع للأستاذ فريد الحقيقة قبل ما انتقل للدكتور أيمن رئيسنا. أستاذ فريد، انت حق محقق في الطب الشرعي، عايزين برضه نتعرف على وظيفتك، يعني محقق في الطب الشرعي قبل ما اسالك السؤال. يعني
يا فندم، هي الوظيفه عموما تتعلق بالتحقيقات مع الساده العاملين في المصلحه، في حاله ارتكاب اي اخطاء اداريه
فقط. يعني هل حضرتك بالنسبه للتقارير اللي بتصدر من الطب الشرعي
ليست
بان فلان جات له سكته قلبيه وقع، دي مش ليست علاقه
لا لا لا،
لما تحب تتكلم على فكره
مخالفات عموما اداريه تقع من موظفين او اي عامل طب شرعي، اي حد اللي هي المخالفات الطبيعيه.
طب انت حابب تبقى يعني من انهي جهه برضو، يعني تتابع جهه ايه عشان بتبصر في المخالفات؟
احنا يعتبر للاسف هي برضو رئيس القطاع،
انا اسف ان انا بسال عشان الناس برضو كلمه محقق في الطب الشرعي عايزين برضو نعرف الناس يعني ايه.
لا يا فندم، هي يا فندم هي شؤون قانونيه
من يعني انت تابع، انت قصدي تابع للدوله
يا فندم، للجهه نفسها طب
الطب الشرعي يا فندم
بالظبط كده. ورئيس القطاع هو له سلطه على فكره ان هو يوافق على، انا مجرد ان ابداء راي، انا بعمل التحقيقات وبقدمها له بقول له اتفضل ده يعني ارتكب مخالفه، واحنا بنقول يعني واحنا بنشير ان هو يجازى،
نعم،
تمام او نحفظ الجذع طيب. او نحفظ الواقعة.
هل حضرتك جوه مصلحة الطب الشرعي بكل وضوح في فترة النظام البائد 30 سنة ما. كنت بتشعر كمحقق في الطب الشرعي ان الامور بتسير على ما يرام في مصلحة الحق ولا هناك انتهاكات؟
يا فندم هو ابعدني على فكرة من الادارة.
ده مين فيهم؟
الدكتور السباعي.
السباعي ده احنا لينا موضوع تاني معاه مش ده بتاع خالد سعيد والبانجو وبتاعه كده بالضبط. كويس كويس. هل حضرتك كنت طب سبب الابعاد مبدئيا؟
يعني هو طبعا انا ما كنتش راضي على
عن الاداء
بالضبط. يعني انا كنت يعني للاسف هو يعني مسمى ان انا مناكف على فكره.
هل هي قضيه خالد سعيد بالتحديد اللي احدثت هذا الشقاق؟
لا يا
فندم. ولا انت بتتكلم عموما في القضايا اللي كانت بتبقى موجوده جوه؟
بعض الحاجات اللي هي كانت بتعرض انا يعني بحس ان انا ماليش قيمه. يعني انا بقول رايي وهو في الاخر لو شايف ان الشخص ده مدان هو بيقول له لا احفظ الجذع عنه او احفظ
المخدر. انا عامل زي وكيل النيابه النهارده.
لا يا فندم.
هل مورس عليك اي ضغوط وانت بتشتغل حق مصلحه الطب الشرعي من مباحث امن الدوله في الاوقات اللي كنت
موجود فيها؟ لا لا لا
على الاطلاق.
مالوش علاقه بينا خالص
على الاطلاق.
لا لا لا.
طيب ارجع للدكتور ايمن الحقيقه وقضيه خالد سعيد.
هو انا بس عاوز اوضح حاجه.
اتفضل يا فندم.
بالنسبه للدكتور اشرف.
نعم.
هو بالنسبه للتقرير
الدكتور مين يا فندم؟
الدكتور اشرف.
دكتور مستشار سعاده المستشار. نعم
اتفضل. بالنسبه لدور الطب الشرعي في المسائل القانونيه دي بيسبق عمليه التحقيق عمليه جمع الاستدلال اللي هي بيكون فيها التقارير الطبيه المبدئيه المحرره على الكشف الظاهري من الاطباء التابعين لوزاره الصحه.
نعم.
بالنسبه للطب الشرعي هو جزء من مرحله التحقيق لان بينظمه ثلاث قوانين.
نعم.
قانون الاجراءات الجنائيه في تنظيم عمل الاطباء الشرعيين او تنظيم ندب الخبراء. القانون 96 لسنه 1952 اللي حضرتك اشرت له وهو قانون تنظيم الخبره امام القضاء.
نعم.
وقانون الاثبات في القانون المدني.
نعم.
وبعدين في تعليمات النيابه العامه وتعليمات النائب العام.
كويس.
دي بتنظم اعمال مصلحه الطب الشرعي وبالتالي فهو جزء من مرحله التحقيق وهو قيد على القاضي في العقيده الحكميه بتاعت خطوره التقرير الطب الشرعي ان هو يعتبر قيد على القاضي في تكوين العقيده الحكميه. يعني ما يجي يطلع احكام اذا رفض التقرير الطب الشرعي لابد ان يسبب اسباب الرفض واذا قبل الطبيب التقرير الطب الشرعي لابد ان يسبب اسباب القبول والقناع.
نعم.
وبالتالي هو دليل من ادله الثبوت ودليل قوي هو يمثل الدليل الفني في الدعوه الجنائيه.
طيب
ده خطوره التقرير الطب الشرعي.
جميل.
وبالتالي ياما محمد علي الدكتاتور اللي كانوا مسمينه دكتاتور ده محمد علي ده يعني المصريين لابد ان يشيروا له بالبنان لانه عمل حاجات نقل مصر لدولة عصرية احنا مش عارفين ننقلها النهارده.
كويس.
لدولة عصرية زي محمد علي ده.
طيب انا هرجع لحضرتك في القضية دي بالتحديد. انا معايا تقرير عن الدكتور عادل البري اللي اعاد تشريح جثة خالد سعيد. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور ايمن فودة. خليكم معنا. ما يثبت يقينا صحه التقرير بتاعنا احنا مصورين في خالد سعيد 92 صوره. الصوره اللي بتعرض اللي كانت بتعرض وما زالت بتعرض دلوقتي على الراي العام مش هي دي الصور اللي احنا صورناها اصلا. دي صوره متاخده بعد التشريح الاولاني اللي احنا مالناش علاقه بيه اصلا. يعني الصوره الاولانيه اللي اتاخدت ديت احنا مالناش علاقه بيها خالص. ده اللي مصورها حد تاني بعد التشريح الاولاني. احنا لما طلعنا شرحنا خالد سعيد كان واقف معانا في التشريح اخو خالد سعيد وعم خالد سعيد اللي هو دكتور الاسنان اللي هو كان قال ان في كسر في الفك وفي كسر في فقد في السنان وفي كسر في الجمجمه. انا عندي ما يثبت يقينا ان مفيش كسر في الفك لا في الفك السفلي ولا في الفك العلوي. مفيش فقد في سنان ما عدا فقط كسر في سنه واحنا قلنا كسر في سنه في القاطع في احد القواطع في الفك العلوي كسر بس في حرف السنه. واحنا قلنا ساعتها في التشريح بتاعنا في النتيجه بتاعتنا في التقرير
قلنا ان الكسر ده كسر قديم ملوش علاقة بالواقع. بعد كده والد خالد سعيد اخت خالد سعيد قالوا ان فعلا في كسر فقط في احد القواطع في الفك العلوي والكسر ده قديم. ده الكلام اللي احنا قلناه كويس. عندي ما يثبت يقينا ان مفيش كسور في الجمجمة ولا في انزفة دماغية ولا في كسور في الفك السفلي ولا في كسور في الفك العلوي نهائيا. ليه احنا قلنا فعلا ان هو تم التعدي عليه بالضرب، انه في اماكن الاصابات اللي موجودة في وشه دي الضرب خالد سعيد الضرب فعلا سبب الوفاة. اولا احنا لما استخرجنا وزميلنا الاولاني لما شرح ما لقاش في اصابات في الدماغ خالص، معنى كده ان سبب الوفاة مش في الدماغ، مش في كسور الدماغ، لان مفيش كسور في الدماغ ولا في انزفة في الدماغ ولا في اثر اصابي في المخ. المخ كان سليم تماما مفيش فيه اي اثر اصابي خالص كويس. والراجل شاف كده بعينيه واحنا شفنا كده بعينينا في الاستخراج بعد فترة من دفنه، ما كانش فيه خالص اي اثر اصابي. يبقى كده في بني ادم مات وعندي اصابات مش هي اللي مسبب الوفاة، يبقى لازم يكون في سبب وفاة تاني. سبب الوفاة تاني لما الدكتور بدأ يشرح لقى فيه لفافة كده محشورة في الجزء العلوي من القصبة الهوائية، في الجزء العلوي من هنا دي محشورة، دي سد المسالك الهوائية، دي سد المسالك الهوائية من جوه، وهي دي سبب الوفاة. اللي هي اللفافة اللي بعد كده تم تحليل محتوى اللفافة دي ثبت ان هي لمخدر البنجو في المعامل الكيميائية بتاعتها. عينة الدم اللي تاخدت من خالد سعيد وعينة البول اللي تاخدت من خالد سعيد في التشريح الاولاني، مش في الاستخراج بتاعنا، في التشريح الاولاني ظهرت نتيجته ان في الدم ترامادول وفي البول نواتج ايض الحشيش. ده معناها ان اللي موجود في الدم ده معناه ان هو واخده قبل الوقعة بفترة قليلة قوي. اللي موجود في البول معناه ان هو واخده بقاله فترة طويلة شوية. الحشيش ممكن يظل يفرز في البول لمدة 45 يوم. بمعنى انا النهاردة لو جيت خدت حشيش النهاردة ممكن بعد 45 يوم اجي حل البول الاقي فيه نواتج ايضا حشيش. ممكن كويس. الكلام ده يمشي تماما مع اللي قاله صاحب خالد سعيد اللي هو كان المرافق ليه وقت الوقع اللي هو اسمه محمد رضوان، ويمشي تماما مع اللي قالته والدته في تحقيقات النيابة ان خالد سعيد فعلا كان بياخد حشيش. بس هي قالت في حالات النيابة ان خالد ان ابني ما بيشربش غير حشيش بس.
احنا كان معانا تقرير للدكتور عادل البري او حديث للدكتور عادل البري اللي هو اعاد تشريح جثة خالد سعيد. بس معايا خبر عاجل اقوله بسرعة. مسيرة المعتصم التحرير تجوب شوارع منطقة وسط البلد لحشد المواطنين، حوالي 500 واحد خرجوا وقعدوا يقولوا اعتصام حتى يسقط النظام ويا اهالينا انضموا لينا. الكلام ده كان مساء اليوم. يا مبارك باي 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 باي، بكره هنحاكمك في لاهاي. يعني شويه كلام كده بيتقال من بعض المتظاهرين. ارجع للدكتور ايمن، الحقيقه تعليق حضرتك الاول على كلام الدكتور عادل البري، لانه انا عندي ورقه او جواب هنعرضه على الشاشه ان هو قال قدامنا في التقرير دلوقتي انه مفيش فقد اسنان عند خالد سعيد، واتصور انه في تقرير مع حضرتك هو ماضي عليه بنفسه ان في فقد اسنان عند خالد سعيد.
اولا الكلام اللي بيقوله الدكتور عادل هو كلام قاصر ومبتسر، المفترض ان هو ما يطلعش
وجاوب معانا على الشاشه يا جماعه
ما يطلعش من طبيب شرعي. اساس العلوم الطبيه الشرعيه هي الباثولوجيا الطبيه الشرعيه، العلم الفحص النسيجي الباثولوجي الطبي الشرعي.
جميل.
تمام. دي الاساس. تاني اساس ان مش شرط تكون الاصابات موجوده في الوجه وتكون بسيطه وما لهاش تاثير على المخ.
ايوه،
لان حركه المخ بتتم، المخ هلامي والحركه بتاعته بتتم داخل الجمجمه، في داخل تجويف الجمجمه، داخل حيز محدود، وفي جوه الجمجمه من جوه نتوءات. فلو انت ضربت واحد على وشه وتحرك المخ داخل الحيز المحدود ده فبيحصل انسياب للسطح العلوي للمخ على السطح السفلي له والعكس حسب رد الفعل بتاع الضرب، فبتتقطع الوصلات العصبية داخل أنسجة المخ وبتؤدي إلى الوفاة نتيجة الارتجاج الدماغ. هؤلاء الأطباء في اللجنة الطبية الشرعية لم يقوموا بمناظرة مخ ولم يقوموا بفحص مخ، لأن المخ اللي هم فحصوه كان قد تحلل وتعفى، وبالتالي لا يمكن إثبات أي علاقات موجودة داخل المخ.
تحلل المخ وتعفنه مش هيدينا تقرير واضح وسليم عن اللي حصل. كويس كويس.
الطبيب الشرعي الأول الذي قام بفحص وتشريح الجثة
اللي هو
الدكتور محمد عبد العزيز.
محمد عبد العزيز
الدكتور السباعي، والتقرير بتاعه اللي هو اللجنة الثلاثية ده تقرير يشوب العوار ويشوب الفساد ويعتبر سابقة خطيرة بالنسبة للطب الشرعي.
عشان كده يا دكتور أيمن، يمكن حضرتك أنا عارف أنك أنت معتز بمهنتك ومعتز بالطب الشرعي وإحنا كلنا بنحبه، لكن عشان مثل هذه الأمور وأنت قايل بنفسك أهو أن تقرير اللجنة افتقر إلى أبسط قواعد العمل في تحرير التقرير، فضلا عن الأخطاء العلمية الجسيمة التي بنيت عليها في الوصول للنتائج للتصور الخاطئة.
أنت النهاردة بتقول لي للشخص العادي، بتقول لي أن المخ متحلل وأصبح عجينة رمية، أصبح عجينة بقى زي المية كده. واخد بال حضرتك؟ وبعدين تقول لي ان الاجزاء اللي ما تحللتش فيه انا امكن لي ان انا اميز احتقان في هذه الاجزاء. لو انت جبت طالب في كلية الطب في سنة ثالثة طب،
تقول الكلام ده تهريج،
في سنة ثالثة طب
اي
اللي هو في بداية الدراسة الاكلينيكية
اي،
وقلت له هل الكلام ده مظبوط؟ ما اعتقدش ان هو هيوافق عليه. طالب مش استاذ ولا دكتور تخرج ولا طبيب شرع مارس هذه المهنة.
جميل جميل
تمام. دي نمرة واحد.
اتفضل.
نمرة اتنين، ان اللفافة اللي هي قيل عليها دي طولها 7.5 سنتي وقطرها بوصة 2.5 سنتي.
ده لفافة البانجو.
المسافة ما بين الغضروف الحنجري وما بين اليوفيلا او لسان المزمار 3.5 سنتي. والبق من عند لسان المزمار لغاية السنان 6 سنتي، يبقى المسافة دي كلها 9 سنتي. لما يكون في 7.5 انت مدخلهم في بقه، مش هتلاقي اللفافة دي باينة من بقه
طبعا. اكيد
دي نمرة واحد تدل على
رياضيا يعني.
بالحساب. نعم. البلدي كده. نمرة اتنين، ان انت اللسان المزمار ده في النهايات العصبية للعصب الحائر، وهي بتقفل اوتوماتيك وقت البلع، تقفل اوتوماتيك القصبة الهوائية
عشان الاكل ما يخشش فيها.
طيب اذا دخلت حاجة، اذا انت جيت لمست البتاع دي لمست لسان المزمار ونبهت النهايات العصبية بتاعه، بيحصل حاجة تنبيه لفعل منعكس اسمه فعل جاج، عالم اسمه جاج عمل الفعل المنعكس ده او بحث فيه. هيحصل لك حاجة من اثنين، هتكح عشان تطرد الجسم الغريب ده او هتستفرغ عشان تطلعه.
كويس.
يعني هترجع.
نعم.
تمام.
جميل.
فتخيل ان جراب نظارة طوله 7.5 سنتي والدكتور هناك في المحكمة قال ان هو 8 سنتي.
نعم.
تمام. تخيل هذا الحجم ان واحد يبلعه اراضيا. دي حاجة. استحالة ان هو يتبلع اراضيا، واستحالة ان هو يتبلع عنفيا دون ان الرجل ده يحصل له الفعل المنعكس.
جميل.
فهو اللفافة دي وضعت بعد الوفاة، ودليلنا على كده ان هو ما تمش بحث الفعل المنعكس، ان السادة الاطباء الشرعيين التلاتة اللي عادوا تشريح الجثة او الطبيب اللي شرح الجثة في اول مرة لم يقم باخذ اي عينات من الفم عشان يفحصها، لان انت لما تدخل حاجه عينه او تبلع حاجه هتجرح مكان ال.
طب دكتور ايمن، احنا عندنا يعني في حد بيتكلم انه الطب الشرعي ما فيش عندنا حاجه اسمها طب الاسنان الشرعي.
ما عندناش.
طب هو يعني
لا مش هو موجود كعلم. لكن
احنا بنتكلم على مصر.
ينتقص في مصلحه الطب الشرعي.
طب التناقض اللي انا سمعته دلوقتي في انه في سنه مفقوده وعند حضرتك
الطبيب الشرعي الاولاني اللي هو الدكتور محمد عبد العزيز اشار وقطع، والاول واحد فحص في التقرير الطب الشرعي وقال ان في فقد للقاطع العلوي الايمن حيوي حديث، اي سنه مكسوره حديثه. تمام. ما فاتش عليا. اللجنة الطبية الشرعية اللي هي جت استخرجت الجثة دي بتاع الدكتور السباعي قال ان في فقد نتيجة تسوس الاسنان مش جد كده وانا لم اقم باجراء اي فحوص على هذه السن للقطع اذا كان ده حديث ولا مش حديث.
هرجع لحضرتك معانا مداخلة من الدكتور اسماعيل محمد محمود طبيب شرعي. السلام عليكم دكتور اسماعيل.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
دكتور اسماعيل يعني خلينا نتكلم بصراحة, حضرتك حضرتك بتعمل جوه مصلحة الطب الشرعي؟ ما زلت بتعمل؟
والله انا كنت بفكر جيدا بقدم استقالتي وفعلا كنت عايز اقدم لمساعد الوزير بس الحمد لله ربنا اراد الدكتور الشرعي يتعزل من منصبه فالامر يعني لحد دلوقتي معلق لتحسين الظروف.
طب حضرتك عايز تستقيل؟ حضرتك عايز تستقيل من 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 شغلانتك ليه؟
انا اقول لحضرتك موقف حصل معايا من الدكتور الشباعي.
ايوه.
حصل خلاف ما بينه وبينه على تقرير في بني سويف, تقرير ده يخص طيار. تمام. التقرير ده ما كتبتهوش انا, كتبته وانا في فتره طبيب شرعي معاون. تمام.
طب انا هستسمحك بس يعني ايه تهدي نفسك معايا عشان عايز اسمعك كويس والضيوف.
ماشي يا فندم.
اتفضل يا دكتور اسماعيل.
هو حصل خلاف ما بينه وبينه وخلاف في راي فني كتبته.
ايوه.
تمام.
ايوه.
رحت له مكتبه عشان اعرف الغلط اللي انا عملته بحيث ما اكرروش تاني اذا كان في خطا.
كويس.
قال لي كلام غير علمي, كلام هلامي غير منطقي. فبصراحه ما بينه وبين نفسي قلت كده انا هضيع حق الولد اللي هو قتل ده ان كان قتل.
ده بخصوص ايه الخلاف؟
الخلاف هو بيقول يعني انا مطلعه من جوائز حدوث الوفاه من الاسفكسيا, كتم النفس او اسفكسيا. ايه اسفكسيا؟ الدفن تحت الرمال او التراب. تمام.
ده في قضيه خالد سعيد ولا قضيه ثانيه؟
لا لا, دي قضيه ثانيه مختلفه خالص بتاع الطفل ابن طيار متهم فيه.
ايوه.
ابن يعني كان زواج عرفي او كده يعني, فكان في قضيه نسب. فالاثبات الوحيد في القضيه اللي هو الولد ان ده ابن الراجل, وبالتالي علاقه ايه؟ علاقه امه بيه بالطيار.
نعم. كويس. تمام. كويس.
فقلت انا بجواز حدوث الوقعة باسفكسيا كتم النفس وعناد في المحكمة على امكانية حدوث توقف للتنفس عن طريق طبعا الولد ده حديث الولادة وممكن يتعرض لتوقف للتنفس, وتم فيه تدخلات طبية والحمد لله. الشكل اللي انا بتكلم فيه الدكاترة قالوا ان هم فعلا عملوا ايه؟ عملوا نفس الاجراءات الطبية.
جميل.
اللي هم قاموا بالتشفيط وحطوا امبو بج اللي هو جهاز بتحط على البق عشان يودوا له اكسجين او تشفيط او كده.
جميل. تمام؟ جميل.
فجاء الدكتور السباعي, جيت اعرف منه ايه السبب. قال لي على كلام اساسا انا مش كاتبه في التقرير خالص مطلقا. تمام. وما اقنعنيش باي شيء بل انا اللي اقنعته, وفي الاخر بيقول لي انت لو قلت حاضر كنت هريحك. قلت له ماشي. فبقلب في كلامي لقيت ان هو ان الموضوع ليس له علاقه بموضوع تقرير الطفل, الموضوع يرجع لواقع قديمه. احنا عندنا في بني سويف مفيش عربيه ومفيش يعتبر مفيش امكانيات خالص, من ضمنها العربيه. العربيه دي عشان نروح نتقلب العربيه حاجه من الاثنين, يطلب اسم طب شرعي الفيوم وممكن يكون عندهم تشريح فيقولوا مش هنقدر نبعث. الحل الثاني بقى ايه الدكتور السباعي يقول لنا؟ يقول لك روح مع الشرطه.
روح مع الشرطه؟
يتصل بالشرطه يبعث له العربيه. الشرطه جاب عربيه منين؟
صنف فسوق ده احنا اصحاب يعني.
نعم؟
يعني ما احنا اخوات في بعضين, عايز يقول لك كده يعني.
عايز يقول لك كده. قلت له لا, قلت له مش هتصل بالشرطه. قال لي كلم امور الفشل وقول للدكتور السباعي يقول لك يبعث العربيه. قلت له لا, مش هعمل الموضوع ده. قال لي طب ما تخلي الاهليه تبعت لك عربيه. قلت له حصل قبل كده طلعت مع عربيه اهالي وعرض عليا رشوه عشان امثل ان انا شرحت ورفضت طبعا الكلام ده. فانا مش عايز اطلع, لما اطلع في عربيه المصلحه او اطلع بعربيه غير كده مش هطلع. الموضوع اتاخر فوكيل النيابه اللي هو معايا الحاله اتصل عليا وقال لي يا دكتور جو رمضان وكده وتعالى يا اخي ابن الوجه الله وكده وايه وخلصنا كده وبعدين يبقى ارفع شكواك وانا هقف معاك. قلت له ماشي. خلصت التشريح ورحت طلعت له على نيابه الفشل لرئيس النيابه لقيته مشي. تمام. طبعا الراجل خلص مصلحته وخلص اللي هو عايزه يتحرق اللي معلش يعني اسف الله.
لا اتفضل اتفضل.
يعني مفيش داعي للكلام يعني عايز يقول لي انا كده قضيت مصلحته وخلص. راح هو طبعا مشي من النيابه بدري وانا اللي من اطفيح هنتقل من الفشن لحد اصفيح في رمضان قبل المغرب بوقت بسيط جدا حوالي 110 كيلو وتعبت بيه مش عايز التنين عشان اقول المشاكل اللي عندنا عشان يصحح الايه.
جميل. تمام. جميل.
فالدكتور السباع فضل فاكرها لي عشان الاني مصر. ايوه يا فندم.
اتفضل يا سامعك.
نقلني للقاهره فتره النقل كلها قعدت 5 شهور تقريبا وما اتكلمتش في اي شيء خالص ونفذت اللي هو عايزه احتراما للسن واحتراما لايه لو قرر اللي هو عمله. وفي طيب. الفتره ديت انا كامن ليه يعني من الاخر يعني اشوفه هو عايز مني ايه بالظبط. تمام
طيب. طيب دكتور
قدمت له مره على فتره على اجازه اعتيادي رفضها.
ايوه
اجازه بدون مرتب رفضها.
طيب دكتور اسماعيل عشان ممكن الناس تتصور انه دي حاجات شخصيه في الشغل، انما انت حاسس ان مصلحه الطب الشرعي خلينا نتكلم بصراحه فيها فساد؟
هو في فساد واحنا مقدمين ملف كامل انا وتسع اطباء شرعيين موجودين عليه مقدمين لمقدمين الوزير العدل شخصيا.
أيوة.
والمجلس الاعلى للقوات المسلحه
بخصوص
الفساد الاداري بدايه من تعيين الدكتور السباعي والامكانيات الموجوده في مصلحه الطب الشرعي الامكانيات الهزيله. تمام
مع ان وزير العدل بيقول ان احنا بنحتل المرتبه الثالثه على مستوى العالم.
لا هو يبدو ان هو قرا الترتيب من تحت تقريبا
يعني. اه الظاهر كده. طيب شكرا. هو في دوري الدرجه الثانيه يمكن مش واخد باله. متشكرين جدا دكتور اسماعيل محمد محمود طبيب شرعي. ارجع لحضرتك سعاده المستشار اشرف. طبعا حضرتك شايف انه هذا الفساد المستشري خلينا نتكلم بصراحه، هل بتتصور ان ده جزء من منظومه نظام اتعود على انتهاك حقوق الانسان، واحنا مكاننا فين الحقيقه بالنسبه لميثاق الامم المتحده في ترتيبنا؟
اشكرك.
اتفضل.
الفكره المتعلقه بفكره مكافحه الفساد، ايوه احنا جزء من منظومه كامله كلها فساد. بمعنى ايه؟ انه الطب الشرعي هو جزء من منظومه فاسده. وبالتالي اذا كان عندنا عدد قليل من الاطباء الشرعيين وجزء منهم سنه لسه صغير وغير مؤهل انه يكون طبيب شرعي موجود في المحافظات، ولما تيجي تقول ان هو قام بتشريح وقام بشغل وقام تقرير وكتب تقرير وفي الاخر خالص كاتب لي سطرين وفي الاخر خالص الراي لدينا انه الوضع كذا كذا، ده في الاخر خالص نتيجه غير مرضيه تماما. واعتقد انه القضاء لما بيلجا الى جهات الخبره للوصول الى
حقيقه
تقرير بيكون امام القضاء، وزي ما استاذنا الدكتور
أيمن
قال انه القاضي هنا بيقول لك انا الخبير الاعلى في الدعوه بس اذا استعصى علي شيء اعود الى اهل الخبره.
طب.
فاذا جاني اهل الخبره قالوا هنا الحته دي يقول لك اذا كان هياخد بيها يسبب، واذا كان مش هياخد بالتقرير الطبي اللي جاي يسبب. وعشان كده فكره الفساد بقى. مصر مركزها كام في الفساد على المستوى العالمي؟ لعام 2010 احنا مركزنا 98 على مستوى العالم.
اللي هو كام دوله احنا؟
192 دوله، وامبارح بقوا
193 دوله.
وعشان كده لما يبقى عندك 193 دوله بس التقرير لما اتعمل ما اتعملش على 193 عشان في دول ما عندكش بيانات عنها فبيتعمل عن 168.
كويس.
لما يتعمل على 168 فتطلع انت على مستوى العالم رقم 98، يعني انت في الديل. لانه اللي بعدك مين؟ الصومال. دول اخرى ما فيش فيها اصلا سياده ولا في موجود عندها حكومات ولا غيره. طيب النقطه الاخطر منها انه الفساد له علاقه بالتنميه، فانت رقم 98 في الفساد و101 على مستوى العالم في تقرير التنميه البشريه.
جميل.
فيبقى كل ما يزيد الفساد كل ما تقل التنميه. نيجي على الطب الشرعي وقصه الفساد جواه، موجود جواه زي اي قطاع من القطاعات اللي دخلها الفساد،
القضاء وفي الشرطه وفي
الطب كل حته. وبالتالي فكره انك عايز تعمل اصلاح دي حقيقه. بس عشان تعمل اصلاح لابد ان يكون هناك ما يسمى بالتدريب والتاهيل. انت لا عندك لا تدريب ولا عندك تاهيل.
صح.
واطبائك الشرعيين لا خرجوا بره ولا خدوا تدريب مؤهل ليهم ولا غيره. عشان كده الامم المتحده بتقول ايه؟ لازم يكون عندك الاول تشريع. واحد. نمره اثنين لازم يكون عندك انفاذ للقانون، ما يبقاش عندك تشريع وما انتش بتنفذه. نمره ثلاثه أن يكون لديك تدريب للجهات المعنية بإنفاذ القانون والمعاونين، والطب الشرعي معاون. نمرة أربعة أن يكون لديك دعم للضحايا لتلك الجرائم كلها بالكامل. نمرة خمسة أن يكون لديك علاقة مباشرة بالاتفاقيات الدولية وأن تكون قد صدقت وانضميت. نقول دلوقتي المفاجأة أن دولة مصر اللي هي دولتنا انضمت وصدقت إلى الاتفاقية الخاصة بمكافحة الفساد، ومع ذلك كل هذا الفساد موجود في مصر.
ما شاء الله. أرجع للأستاذ فريد. الحقيقة مشكلة الطب من الناحية الإدارية، الطب الشرعي من الناحية الإدارية، يعني أنا زي ما قلت لحضرتك إن وزير العدل ممدوح مرعي الله يمسيه كل خير بقى قال إن مصلحة الطب الشرعي مزودة بأحدث أجهزة الفحص والتحليل في العالم.
حصل.
في العالم.
تمام.
واضح ان الراجل ده زملكاوي وانها تحتل المركز الثالث عالميا. سعاده المستشار بيتكلم عن ان الامم المتحده واضح ان هم اللي شاربين بانجو, مش خالد سعيد اللي كان واخد اللفافه يعني. الامم المتحده واخده بانجو عشان بتقول علينا نمره 98 في الفساد. ايه اللي انت شايفه جوه مصلحه الطب الشرعي يساعد على ان التقارير تطلع محترمه, وانه الاجهزه الموجوده تخلينا نقول تقارير ترضي ربنا مش ترضي النظام وترضي امن الدوله ترضي الشرطه؟
هقول لسعادتك
اتفضل.
صدر الاطباء الشرعيين بيشتغلوا بامانه باجهزه بدائيه يعني ما يشتغلش بيها معلش يعني جماعه عربجيه للاسف يعني.
اتفضل.
يعني عند سعادتك تلاقي منشار بتاع خشابي بيشتغلوا في مكان دار تشريح في ظروف مش عايز اتكلم.
لا انا عايزك تقول كل حاجه الله يرضى عنك.
لا الوضع
احنا بنتكلم. بص يا استاذ فريد, بس انا بكلمك ليه؟ القصه دي مهمه بالنسبه لي. ده مش موضوع طرف, احنا قاعدين في حلقه طرف, ده احنا بنتكلم ان في ناس ماتت وثور ماتت وقصص وتقارير طب شرعي. الضابط ده يتقتل ولا يتعدم ولا ما يتعدمش؟ حبيب العدل نقصه ولا ما نقصوش؟ الطب الشرعي بيقرر الحاجات دي معانا
يا فندم. بيعمل يعني اقول لحضرتك ايه, بيبذل مجهود فوق يعني ايه فوق العاده تمام. بالرغم من ذلك هو في النهايه ملام. طب هو يلام ليه اذا كان انت مش جايب له مش جايب له الاجهزه اللي المفروض يشتغل بيها؟ هو يقال يقول لك انه في اجهزه من احدث. فين هي الاجهزه دي؟ ما تيجي تشوف. انت بتيجي تصور شوف.
قول لي جماعه تروح مصلحه الطب الشرعي فين نشوف؟ هم رفضوا ان هم يصوروا معانا
ويدخلونا. تعالى اقول فاست
اغلب اسمع وارجع لحضرتك والله حالا.
اغلب الاطباء الشرعيين بيسافروا بره ليه؟ بالرغم من اغلب الدول العربيه يعني الطب الشرعي عندهم قائم على الاطباء الشرعيين المصريين. ليه؟ عندهم خبره ما شاء الله ما لهمش حل يعني. ولكن ما ينقصهم الامكانيات يا فندم. امكانيات مرتبه. انا عايز افهم يعني, انا مش عايز اتكلم انه في ناس ما شاء الله يبقى في ناس مرتبها في جهات معينه تفوق مدير عام في الطب الشرعي. ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ ازاي هو ده راجل قاضي فني بيقول ادله وبيتكلم عن يعني المفروض راجل في جهه حياديه.
ايوه
ماشي. ليه انا ما ادروش ليه ما خلوش جهه مستقله؟ ليه ما خلوش جهه ماليش سلطه عليها عشان خاطر يشتغل في,
انتوا اساسا مش من ضمن طلباتكم حتى اللي موجوده دلوقتي انتوا تستقلوا عن وزاره العدل؟
يا دكتور يا فضيله الشيخ
خدام الشيخ خالد اتفضل
يا فندم. انا هقول لحضرتك الحاجه, احنا اتكلمنا وقلنا وبالعكس ده هم بيطلبوا مننا ما حدش يفتح بقه, محدش يتكلم.
امتى؟ الايام دي برضو؟
الايام دي واللي قبلها واللي هيجي.
سيبك من اللي قبلها, ما احنا واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها دي كنا بنتكلم.
بالعكس
انما حاليا دلوقتي في كده برضو
في, وطالع قرار بيقول اللي يتكلم بيتكلم عن الطب الشرعي هيجازى ويحل التحقيق.
هنحط السيخ المحمي في صوصور ودنه. طب هرجع لك معايا الدكتور احمد سعيد رئيس قسم الطب الشرعي بالقليوبيه. السلام عليكم دكتور احمد. الو.
ايوه
دكتور احمد سعيد, ازي حضرتك؟
ازي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله.
دكتور احمد, لسه في ضغوطات وممارسات وانتهاكات للطب الشرعي بحيث انه مش واخد حريته في مصر وما عندوش الامكانيات ولا قادر يتكلم؟
بص حضرتك, انا بس عندي اقول حاجه. الاطباء الشرعيين الحمد لله اللي موجودين حاليا غالبيتهم كلهم ناس محترمه جدا.
جميل.
وانا بوجه من قامات الناس يعني تحيه واجلنا لكل الاطباء الشرعيين اللي كانوا موجودين ايام الثوره.
نعم.
كنا احنا والجيش بس اللي موجودين, وكنا بنشتغل تحت ضغوط رهيبه يعني. كان في مننا بعض الناس كان ممكن يتقتلوا ايام الثوره.
ايوه.
اللي ما كانش في اي حمايه ولا كان في اي حاجه خالص.
نعم.
وكنا شغالين ونزلنا واشتغلنا.
ايوه.
هي بس حته الضغوط والحاجات دي كلها محدش يقدر يضغط على الطبيب الشرعي. ان دي حاجه بينه وبين ربنا, هو بيشرح القصه, هو واقف هو لوحده.
لا انا مش بتكلم انه ما عندوش ضمير, اسمح لي. انا عارف ان هم ناس زي الفل, ربنا يبارك فيهم ونحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. بتكلم هل في يعني مثلا الاستاذ احمد فريد محقق مصلحه الطب الشرعي بيقول ممنوع حد يتكلم عن الامكانيات عن الطلبات عن وعن وعن, هل هذا لسه كلام موجود؟
لا حضرتك الكلام ده مازال موجود. احنا بدانا من شهر 3 نبدا نتكلم في طلبات لينا. انا كنت شغال في منطقه طرق قرار الطب الشرعي في مدرسه التشريح.
نعم.
الحمد لله ما كانش عندنا غير عامل واحد كان بيجي علينا كل يوم حوالي 50 مصاب واكثر من 20 جثه. عامل واحد بس اللي بينادي على الناس لدرجه ان الاطباء كانوا بيطلعوا بينادوا بنفسهم على المصابين. عندنا ما فيش غير اوضتين بس بنشتغل فيهم, وممكن واحده تيجي تتفحص واحد يجي يتشاف عليه وبان عورته. الشبابيك كلها قلال, ما فيش عندنا غير شباك واحد, ما فيش كشافات حاليا. دلوقتي حضرتك لو رحت الاوضه اللي بتكشف فيها على الناس لا تصلح للبهائم تقعد فيها فبالك الاطباء الشرعيين موجودين فيها تشغل مروحه من ايام القرن ال 18 ورغم ذلك قاعدين في الحر ومفيش حد معبرنا باي حاجه. احنا طلبنا وعملنا ورفعنا مذكرات بنام الدكتور السباعي وكمان الدكتور احسان ولا حد بيعبرنا باي حاجه. الوزاره مش معبرانا خالص.
الدكتور السباعي كان ايه موقفكم معاه كاطباء شرعيين بيه؟ يعني في تواصل بينكم بتكلموه بيرد عليكم ولا كان راكب البرج العالي برضه؟
نتكلم مع كادرة الطباء الشرعيين نتكلم على الطباء الكبار
ونقول
لهم المشاكل بتاعتنا بيجي يبص علينا ومحدش بيعبرنا.
نعم.
المذكرات وبنرفعها وتحفظ المذكرات او تدعي الوزارة محدش بيعبرنا. للاسف 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 عايز اقول لحضرتك هل ده يعني انا شايف هل ده مخطط؟ هل ده مخطط لافساد القضايا؟ لان انا لما اكون دكتور طبيب شرعي يتكشف عليا كل يوم اكشف على 10 او اشرح 8 او اشرح 7 مطالب مني ان انا اخلص في اخر الشهر كل القضايا اللي بشوفها 70 ل 100 قضيه لازم اخلصهم.
ليه الحوافز بتاعتي؟ طب دكتور احمد سؤال غلس مني. مرتب حضرتك كام في الطب الشرعي؟
مرتب حضرتك انا اقول لحضرتك حاجه. مرتب حضرتي بالنسبه انا راجل متخرج من كليه الطب بقى لي 11 سنه بالنسبه لزمايلي اللي جنبيا ممكن يجيبوه في يوم او يومين او ثلاثه. احنا مرتبنا بيبقى الرينج من 2000 ل 3000 جنيه حاليا دلوقتي. ولكن انا بيت دلوقتي محجم ان انا ما اقدرش اشتغل اي شغلانه ثانيه غير الطب الشرعي.
حضرتك رئيس قسم الطب الشرعي بالاليوبيه ومرتبك 3000 جنيه. شكرا جزيلا دكتور احمد سعيد. ده لعيبه الاهلي خدت 90000 جنيه في الدوري مكافاه. ده المعلن ومش عاجبهم وزعلانين. والطب الشرعي والثوار هرجع للدكتور ايمن فوده. احنا عايزين نقفل ورقنا لان واضح ان البلد دي مش نافع فيها حاجه. دكتور ايمن عايز اقول لحضرتك على حاجه. محمد الضماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات هاجم الطب الشرعي قال تقارير الطب الشرعي للشهداء ورد في بعضها ان سبب الوفاة مجهول والبعض الاخر القتل بسبب الاصابة بطلق ناري دون تحديد نوعه وطبيعته ووصف تلك التقارير بالمضللة. حافظ ابو سعدة قال برضو تقارير الطب الشرعي خاصة باحداث قتل المتظاهرين تضمن البراءة للضباط المتسببين في القتل مؤكدا ان التقارير تفتقد الدقه لا تتضمن تحديد نوع المقذوف تؤدي الى ضياع حقوق الشهداء افلات الجناه من العقاب فبركه القضيه برمتها. كل اللي انا بقوله ده هل شايف حضرتك انه ما يستفزش مشاعر الناس واهل الشهداء في السويس وفي كل مكان؟
لا يستفزهم طبعا لان اللي حصل ان في صدر التعليمات بعدم تشريح الجثث بتاع المتوفين. في بعض الاطباء الشرعيين في محافظات تم تشريح الجثث.
نعم.
وفي محافظات أخرى لم يتم تشريح الجثث. لا يمكن الوقوف على أسباب الوفاة إلا زي ما قلت لحضرتك بالباثولوجيا الطبية الشرعية. تعمل ثلاث حاجات. أول حاجة فحص وتشريح الجثث. الفحص النسيجي لمواضع الإصابات عشان تحدد الزمن بتاعها وتحدد الإصابات نوعها إيه وميكانيكيتها إيه. ثالث حاجة إن أنت تستخرج المغذوفات لإجراء عمليات المقارنة الميكروسكوبية. طيب اذا انت كنت افتقدت لهذه الامور فبالتالي هيطلع التقرير بتاعك ضعيف وهيبقى القاضي عشان يرتكن له مش هيلاقي اسانيد قويه يرتكن له. وخصوصا عفوا ان في حالات الاطلاق الناري ده لابد ان تعين مستوى الاطلاق واتجاه الاطلاق ومسافه الاطلاق عشان تقدر تحدد موقف الضارب من نعم. المضروب بعدا نعم. ومستوى واتجاه عشان تقدر توجه التهمات.
نعم.
طب اذا انت ما كنتش عملت هذه الاعمال بالتالي هتطلع التقرير ضعيف. ودي في دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في انابل الدخان اللي هي اطلقت في فتره الثوره دي اطلق منها ما هو منتهي المفعول. ومعنى ان انت تستخدم سلاح منتهي المفعول عشان يطلع منه الغازات فالغازات هنا اصبحت غازات سامه. نعم. فانت اكنك بترتكب جنايه القتل العمد بالظبط.
نعم. طيب دكتور الاستاذ فريد الحقيقه ايه حكايه الاطباء المهددين بالفصل من مصلحه الطب الشرعي؟
لا طبعا دكتور السباعي ما شاء الله عليه كان قبل ما يمشي يعني مسك شويه كده من الجماعه اللي هم بيقولوا يعني شغلهم او بيقوموا بشغلهم بضمير ومنهم بقى بعض الموظفين برضو وكان عنده حاجه من اتنين يتنفذ يديك تقرير ضعيف في سنه والسنه الثانيه تقرير ضعيف ومع السلامه.
هو مين ماسك الطب الشرعي دلوقتي في مصر الرئيس يعني الكبير؟
الدكتور احسان بصراحه والراجل يعني بيحاول ان هو يعدل من الوضع.
شوف سبحان الله يعني الانسان لما يكون سيرته محترمه كله قال محترم
يعني واخد بال حضرتك
بياكل كله قال بياكل فاسد كله قال فاسد
وهو احسان كميل جورجي وكان النايب بتاع
احسان
جميل جورجي
نعم
وكان النايب بتاع وهو الذي كان يستحق أن يكون كبيرا للأطباء الشرعيين، وتم ترشيحه عن طريقي ككبير أطباء شرعيين.
وعشان كده الدكتور السباعي عمل تقرير رئيس حسن مبارك برضه انه هبوط في الدورة الدموية وبتاعه.
والدكتور السباعي اصلا ما كانش له أحقية بتولي هذا المنصب لان الدكتور السباعي مساعد كبير الأطباء الشرعيين، ولما يتم نادبه يتم للدرجة الأعلى، يعني يبقى نايب كبير أطباء شرعيين. لكن ما يجيش كبير أطباء شرعيين، فهنا تخطوا إحسان كميل جورجي.
طيب
تخطوه،
ارجع تاني قول لي كده
يعني هقول لحضرتك يعني برضه من ضمن الحاجات اللي كان عاملها الدكتور اسماعيل نفسه حاله للتحقيق عشان خاطر قضية هو بشرها وكان عايز ياخدها منه بالعافية يديها لطبيب تاني عشان خاطر معرفش ايه الهدف اللي هو يعني كان عايز يعمله يعني. تمام. الدكتور اسماعيل خدها وراح ودها للنيابة الادارية وعمل شكوى للنائب العام، وتقريبا معرفش يعني
النائب العام ما سألش فيه،
هو انا
ما بيسألش في حد عموما يعني.
انا مقدم تقدموا بلاغات للنائب العام،
انا مقدم للنائب العام بلاغ برقم 12217
ضد مين؟
الدكتور السباعي،
وما حدش قال فيه حاجه
في 36 بلد.
طب ما هرجع لحاجه، الدكتور السباعي
والوزير ومقدم
الدكتور السباعي موقعه ايه دلوقتي في الطب الشرعي يعني؟
ماسك رجعوه تاني طبيب شرعي في اسماعيليه. تمام.
يعني انا قصدي كان زمان لما يقولوا محافظ مرتشي ياخدوه من اسكندريه ويدوه السويس، ضابط مجرم ياخدوه من باحث امن الدوله في القاهره ويدوه البدرشين مثلا، يعني هل هي قصه كده؟
هي المشكله حضرتك، انا عايز افهم حاجه، ليه ما تمش تحقيق معاه لحد دلوقتي؟
والله ما انا بس انا عايز ارجع لدي مهم قوي،
هكمل
ليه الدكتور السباعي ما تمش معاه التحقيق لحد دلوقتي؟
بالنسبه للاطباء اللي هم خدوا تقرير دول، للاسف ان الدكتور كان كاشش من الأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه في مصلحة الطب الشرعي.
أيوة.
ومن ضمنهم كفاءة عالية جدا اللي هو الدكتور هشام عبد الحميد. هشام عبد الحميد ده حاصل على درجة الدكتوراه، له 13 كتاب متألفين، مراجع علمية متألفة ومحطوطة في علوم الطب الشرعي.
نعم.
وكل الدنيا بتلجأ لكتب هشام عبد الحميد دي كمراجع للأسانيد لها في القضايا.
ده أحد المهددين بالفصل برضه.
ده أحد المهددين بالفصل.
اداله تقرير تقريبا ضعيف. واخد بال حضرتك، وكان عايز ناوي يفصله يعني.
السباعي برضه
هو بيبدا ازاي حضرتك؟
السباعي واضح ان هو وتد يعني.
لا ده ما شاء الله له فكر يعني،
فكر مباركي.
انا بناشد وزير العدل ان هو يبحث في الناس اللي خد التقرير دي. يعني هشام عبد الحميد ده استاذ في مركز الدراسات القضائيه، ده راجل بيدرس لوكاله النيابه وبيدرس للقضاء كمان، دي نمره واحد. نمرة اثنين استاذ في مركز بحوث وتدريب الشرطة. تمام.
أيوة.
يعني هل الناس دي اللي هي بتشتغل في هذه الاماكن، هل القضاء نفسه الهيئة القضائية لما خدت واحد زي ده يدرس عنده، هل هتاخد واحد ضعيف ولا هتاخد كفاءة عشان يعلم الوكالة النيابة بتوعها وعلم القضاء بتوعها؟
نعم. تعليق قبل ما اسأل ساعة المستشار،
ازاي ندل ده تقرير ضعيف او انا بقى عاوز ارفيده؟
اتفضل.
هي يعني برضو يضاف لكلام دكتور ايمن واخد بحضرتك، الدكتوره برضو في دكتوره نهى صادق دي واخد دكتوراه وبرضو مهدده بالفصل، خدت تقريرين ضعيف ورا بعض بسبب الدكتور السباعي.
نعم.
تمام. وفعلا حتى اللجنه المشكله بتاعت تظلمات،
نعم،
هو اللي كان مشكلها بمزاجه وحاططها عشان خاطر يعني حتى اللي تظلم التقرير تبقي يقول لك كده، رأت اللجنة الإبقاء على المرتبط مرتبط مثلا ضعيف
وعلى المتضرر اللي هو للقضاء
ويرجع للقضاء. طيب. إن شاء الله.
سعادة المستشار، الحقيقة حضرتك شايف يعني إيه اللي عايزه الطبيب الشرعي؟ يعني هل الأمم المتحدة ليها دخل بالقصة بحيث حطت مثلا مواصفات للطب الشرعي في كل دولة؟ طيب. هل الكلام ده موجود في مواثيق الأمم المتحدة؟
هقول معليك في حاجة مهمة جدا، الأمم المتحدة ما تركتش شيء الا ما حطت له معايير دوليه.
كويس.
المعايير الدوليه للطبيب الشرعي ده واحد من الحاجات الاساسيه اللي اكدت عليها الامم المتحده. من خلال ايه؟ من خلال فكره طبيب شرعي، بمعنى انه لابد ان يكون قضى عدد من السنوات في العمل في تخصصات معينه، بعد كده ينتقل من هذا التخصص بدرجات علميه مؤهله. ثم الدرجات العلميه المؤهله دي توصلوا الى فكرة التخصصية داخل، يعني كمان مش يبقى عنده تخصص عام ويتكلم ويشتغل على تخصص عام وبس، لا ده لابد ان هو يتخصص في جزء من جزء.
نعم.
وعشان كده لما بنشوف اطبائنا الشرعيين في الدول العربية هم من افضل الاطباء الشرعيين، لانه كمان من ضمن الحاجات مش تأهيله علميا وبس، لا الاجهزة والحاجات اللي المفروض ان هو يستعين بيها لابد انها تكون كمان متمشية مع اللي موجود في العالم.
يعني ما ينفعش يكون موجود على مستوى العالم جهاز بيقيس المجال الكهرومغناطيسي الجسم شخص في مسرح الجريمة واحنا ما عندناش علم عنه. يعني جهاز موجود حصل الجريمة في مكان ما خلال 8 ساعات اذا الجهاز ده اتوجد داخل المكان ده يجيب لك المجال الكهرومغناطيسي لجسم بني ادم في مسرح الجريمة. فانت كده ما انتش محتاج لا تجيب اشخاص عنوة وتعذبهم عشان تضغط عليهم عشان تاخد منهم اقوال او غيره، لا ده انت كل اللي انت هتعمله هتجيب المشتبه فيهم تعرضهم على الجهاز، فالجهاز هيقول ايوه هذا الشخص كان موجود في مسرح الجريمة وكان وضعه كذا وقصة كذا من خلال هذا التقرير، وده تقرير يدخل قدام القاضي يكون له حجية، وبالتالي هذه الجهاز وهذه الامور غير معروف عنها حاجه. النهارده على مستوى العالم في حديث كتير قوي منها حاجه اسمها بصمه البكتيريا على ايدك. بصمه البكتيريا دي قالوا انه 14% من البكتيريا اللي موجوده على ايدينا كلها مشتركه، يبقى 86% مش مشتركه. طب تعالوا نقيس الحكايه دي، عالم ياباني بيشتغل عليها والدنيا بدات تطلع وبداوا يستعينوا بيها في بعض الدول، انت فين منها؟
احنا خلينا في قضيه شيكابالا. احنا معانا على الهاتف الاستاذ محمد مصطفى. السلام عليكم استاذ محمد. تفضل حضرتك. تفضل حضرتك.
انا معلش يعني عايز اقول لسعادتك ان احنا ننحي جانبا لفافه البانجو دخلت في بقه وهو عايش ولا هو ميت. سؤالي انا لو كان راجل بيتعاطى مخدرات هل يجوز للشرطه انها تضربه وتكسر سنانه الى ان يفقد الحياه؟
هو في قانون حسني مبارك يجوز
المخدرات.
نعم.
هل يجوز ان الشرطه تموته؟
طيب
لا كان معاه سلاح ولا كان معاه مطوه ولا كان معاه حاجه.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ محمد صفر، رسالتك وصلت. وطبعا بقول لك في قانون حسني مبارك يجوز، هنرد عليه ساعه المستشار برضو. هل فكره انه واحد اتمسك ببانجو هل من حق الشرطه تمسكه وتضرب دماغه بسلم حديد وتعمل القصه
دي؟ انا هقول لحضرتك على حاجه مهمه. الضمانات الاساسيه لاي بني ادم اسمها ايه؟ اول ضمانه اسمها مبدا افتراض البراءه. المتهم
بريء حتى تثبت
ادانته. إيه تثبت ادانته في محاكمه علنيه منصفه يكفل له فيها كافه الضمانات للدفاع عن نفسه.
جميل.
ولابد ان الحكم يكون حكم نهائي بات، واذا كان الحكم نهائي بات سواء كان الشخص اللي موجود قدامي ده بريء ولا هو بالفعل مدان، الحكم عنوان الحقيقه زي ما الدكتور ايمن بيقول. اذا فكره أن يكون هناك خروج على الشرع والشرعية القانونية هو أمر لا يمكن أن يكون أبدا، سواء بالنسبة لأي شخص، لأنه ما بيكونش متهم، هو مشتبه فيه إلى أن يصدر ضده حكم نهائي بات.
نعم. طيب أنا عايز آخر كلمة من حضرتك. إيه اللي إحنا محتاجينه في مصلحة الطب الشرعي علشان نبقى بني أدمين؟ يعني إحنا النهاردة ساعات المستشار بيقول كلام محسسني إن إحنا لا إحنا مش نرجع، إحنا نروح بقى مع نيكاراجوا والحتة البعيدة أو مش عامل يقول لك مصر كمان سنتين هتبقى زي اليابان. محتاجين ايه؟
انا في الفترة اللي انا موجود فيها كبيرا للاطباء الشرعيين كنا عاملين نظم ومقترحات. اولا نظم تدريبية، وتم تدريب الاطباء الشرعيين على الاعمال القانونية والاعمال الطبية الشرعية في مركز الدراسات القضائية، تمام، لدورات. نعم. وكنا بنديهم درجات وبنرتبهم وبياخدوا مكافئات على التفوق داخل هذه الدورات. هذا النظام ما عادش معمول به. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان هناك تخصصات في الطب الشرعي ينبغي ان تكون متواجدة. يعني مش ممكن التخصصات اللي موجودة في الطب الشرعي حاليا يكون هي اللي عملها محمد علي بس. محمد علي عمل مصلحة الطب الشرعي سنة 1820، يعني من 200 سنة. واخد بال حضرتك؟ النهاردة ينبغي ان يكون في تخصص طب الاسنان الشرعي، تخصص في الطب النفسي الشرعي، تخصص في الأشعة التشخيصية الشرعية
والأجهزة
زائد الأجهزة
ومرتبات الدكاترة
والمرتبات بتاعتهم ضعيفة واستقلالية القضاء. ما كانش في زمان ما كانش في زمان حاجة اسمها مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي يشرف ومهيمن، ده ضد القانون. ضد قانون الخبره اللي هو 96
سنة. حضرتك بتنادي بمساله الفصل دي يا سعاده المستشار؟
جدا، لانه مهم من المهم ان نعود مره اخرى لان يصبح الطب الشرعي هيئة
مستقله. هي مستقله.
ليك تعليق اخير
يا فندم؟ هي يعني لازم يبقى في استقلال، لازم يعامل الطب الشرعي معامله يعني
نعم.
يعني محترمه غير المعامله اللي بتتعامل بيها دي. تمام. وكذلك الموظفين والناس اللي موجودين.
بعدين كبير الاطباء الشرعيين لازم يختاروا على اساس الشهادات العلميه اللي معاه. معقوله اجيب جاهل اعمله رئيس مصلحه؟
يحس بعداله اجتماعيه موجوده، يحس ان هو
ده كان فيه. اظن وزير السياحه كان معاه دبلوم تجاره بينه ولا الاعداديه، انا مش فاكر، مستغرب من ايه. اتفضل
وزير
جران
الاسكان ده
مغربي. انا اتفضل
تمام يا فندم، يحس بان هو يعني في عداله اجتماعيه بالنسبه له، يحس ان هو بيشتغل في امان، ما حدش رقيق يعني، معلش ما حدش بيضغط عليه في حاجه. تمام، مش معنى الضغوط اللي هي ضغوط اللي هو يغير يعني، اذا كان في فئه مثلا كان متعلقه بالدكتور السباعي والحمد لله راح وراحت ايام ان شاء الله وهتروح باذن الله،
نتمنى يعني ذلك
باذن الله ان شاء الله،
نتمنى
مع الساده الموجودين دلوقتي الدكتور احسان ودكتور ماجده ودكتور محمود، ويعني ما شاء الله هم بيتخذوا قرار جماعي ما شاء الله عليهم.
اسمحوا لي انا بشكر حضرتك الاستاذ الدكتور ايمن فوده رئيس مصلحه الطب الشرعي الاسبق وكبير الاطباء الشرعيين الاسبق، نورتنا يا دكتور. والاستاذ مستشار اشرف الدعدع مستشار حقوق الانسان بالامم المتحده ورئيس الانتماء الوطني لحقوق الانسان سعاده المستشار، نورتنا شرفتنا.
شكرا.
والاستاذ فريد حشيش محقق مصلحه الطب الشرعي، نورتنا وشرفتنا. معايا خبرين عاجلين بسرعه، وزير الاعلام ينفي تخفيض العماله وعدد القنوات. انا من وجهه نظري نايل كوميدي ونايل كالتشر ونايل ميديسن ونايل سيتي ونايل مش عارف ايه، يا عم الغي وظبط الناس في المجتمعات بفلوس وامكانيات، خلي الناس تشتغل وخلي الناس تعيش. انا مش عارف احنا بنعمل ايه ب 40 نايل دول ومين بيشوفهم اصلا يعني. اللي بعد كده، نجل عمر عبد الرحمن سيتم توكيل محامي يهودي امريكي للدفاع عن والدي. الكلام ده قاله عمار عمر، النجل الاكبر للشيخ عمر عبد الرحمن من زوجته الثانيه، ان اسره الشيخ نظمت النهارده وقفه احتجاجيه امام السفاره الامريكيه للمطالبه باطلاق سراحه من السجون الامريكيه، وقال انه هيجيب محامي يهودي امريكي عشان يدافع عن والده. اخيرا الاستفتاءات اللي معانا، نعم اوافق. طبعا احنا كنا بنتكلم هل انت راضي عن كلمة الدكتور عصام شرف للثوار؟ نعم موافق، ولابد أن نتصل بالحكمة فاطمة أحمد. البلد إلى أين؟ نعم مع شرف كريمان. عبد الحميد لا وألف لا. مجدي عباس بيقول لو نظرت الوش الدكتور عصام شرف وهو يلقي البيان لعرفت أنه هو شخصيا غير راضي عن هذا البيان واعتقد أنه مجبر. نبقى نناقش الكلام ده. عمر محمد راضي تمام عن الكلمة وكل أمل أن ينفذ كل ما جاء فيها. وائل غير راضي، اكبر دليل على ان هذا البيان في شنك موضوع انهاء خدمه ضباط الشرطه المتهمين بقتل الثوار لمخالفته لقانون هيئه الشرطه. احمد صالح نعم، زمزم نعم، اسلام راضي، ام اسامه للاسف شعبنا لا يرضي اي شيء، احمد زكي الكلمه جاءت متاخره جدا، صلاح لا اوافق، ابراهيم القاهره غير راضي، جاب الله بهي غير راضي، حمد البربري لا اوافق، وافق طبعا وراضيه. اخيرا محمد حسين عصام شرف عالق اهم ملفات المياه والقمح بحكمه مشكوره جزاه الله خيرا. طبعا احنا هنختم برجو ان زي ما الرئيس مبارك كان بيقعد مع طلعت زكريا والفنانين ومضيع ثروه البلد مع حسن شحاته ولعيبه الكره في المنتخب والمعسكرات في احسن مكان والرياضه والكلام ده والاهتمام بدعم الانتاج السينمائي اللي يعني حبت عنا كنا بنموت عشان السينما تطلع في مصاف الدرجات الاولى، يشوف المدرسين ويشوف القضاه ويشوف الاطباء الشرعيين ويشوف يشوف الناس اللي هتقدر تنهض مصر في المستقبل. القاكم بكره على خير في ملف جنوب السودان، دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.